نرحب عبر الهاتف بالأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. سيد وسام حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
سيد وسام، حماس أطلقت مبادرة لدفع عجلة التفاوض وإنجاز صفقة تبادل أسرى. رئيس وزراء الاحتلال من ناحيته تلقف الرسالة وأعلن قبوله بشرط دخول وسطاء على الخط. برأيكم هل يتعامل الاحتلال بجدية مع هذه المبادرة؟
بداية لا شك أنه مبادرة السيد يحيى السنوار فيما يتعلق بصفقة التبادل أو تفعيل صفقة التبادل تتيح للأسرى أو تتيح تلبية الشروط التي كانت قد عرضتها المقاومة فيما يتعلق بملف الأسرى، قد وجدت مساحة مهمة وفي توقيت مهم. لا شك أنه التوقيت هنا جاء في ظل ظروف سياسية وظروف المرتبطة أيضا بالأزمة العالمية، أزمة كورونا دفعت الاحتلال أولا أن يظهر وكأنه في الزاوية، خصوصا مع تأخر وطول المدة وعمر هذا الملف، ملف الأسرى منذ العام 2014 حتى اليوم. هذه ربما أطول فترة استطاعت من خلال المقاومة أن تحتفظ بهذا الملف الاستراتيجي التعبير. وتعلم أنه كمان الحالة الإسرائيلية في ظل أزمة سياسية داخلية كانت تحول دون تحريك هذا الملف، بالإضافة إلى أن نتنياهو خلال السنوات الماضية حاول أن يضرب جدار من الصمت حول ملف الأسرى خشية أن يتعرض لضغوط داخلية يمكن أن يخسر من خلالها. وتعلم حجم الجهد والتلاعب والمناورات السياسية في الحلبة الإسرائيلية من أجل الحفاظ على الكرسي، كل هذه المعطيات ربما ظهر فيها تغيير. استطاعت المقاومة السيد السنوار وحماس أن تلتقط اللحظة وأن تقدم مبادرة هدفها الأساس ورئيس تحريك الملف لصالح المقاومة، وضع الاحتلال في الزاوية وكشف النوايا الحقيقية للقيادة الصهيونية أمام الجمهور الصهيوني وخصوصا ذوي الأسرى الإسرائيليين واللي بدورهم على مدار الشهور الأخيرة شكلوا روبيات ضغط مختلفة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الشعبي، جمعيات إلى آخره في محاولة تحريك هذا الملف. أمام هذا المشهد يبدو واضح أن الاحتلال الآن مجبر ومضطر التعاطي مع المبادرة. السؤال المهم المرتبط بسؤال حضرتك هو لأي مدى هناك هذه الجدية؟ وهذا الأمر مرتبط بعديد العوامل، أولا إمكانية الخروج من أزمة سياسية الوصول إلى الحكم، تأثيرات أزمة كورونا على الوضع السياسي والاقتصادي بالكيان.
طيب يعني نعم سيد عفيفي، لكن يعني على صعيد إعلام الاحتلال كان هناك تجاوب بشأن المبادرة، لكن على المستوى الحكومي في ظل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة، هل من الممكن إنجاز الصفقة؟
يعني لنبحث عن بعض عوامل أو المتغيرات التي طرأت على الملف. أولا عمر هذا الملف من 2014 حتى يعني فاق الست عوام. هذا ملف يطول، وكلما طال عمر الملف يشكل حالة ضغط داخلية في الرأي العام الإسرائيلي عندما يتذكر مصير مثلا الطيار الإسرائيلي ذو الأراد الذي فقد في لبنان ولم يتم الوصول إلى حل هذا اللغز. هذا حتى اللحظة حتى اليوم يشكل عامل ضغط، وبالتالي كلما طال عمر هذا الملف زاد الضغط أولا من المستويات الداخلية على الحكومة. المسألة الأخرى قدرة نتنياهو وتحكمه بالمشهد السياسي عقب المناورات الداخلية وقدرته على التحكم بزمام الحكم والسيطرة، هذا يجعل منه كما يقال دائما آخر ملوك إسرائيل، وبالتالي يمنح مساحة أكبر لتقديم مشاريع والخروج بقرارات مهمة مثل قرار أو الذهاب إلى صفقة المفاوضات. المسألة الثالثة والمهمة أنه كمان هناك حالة تفكك في جدار الصمت حول ملف الأسرى بعدما استطاعت المقاومة على مدار السنوات الأخيرة يعني طرق هذا الجدار من خلال حرب نفسية، تقديم معلومات، إشارات فتتت المحاولة الإسرائيلية أنه تعزل هذا الملف بوصفه هم مجموعة من الجثث أو البسكوتين وفقط. لا، اليوم المقاومة أعطت إشارات بشكل مباشر وغير مباشر شكلت عامل ضغط على الكيان وبالتالي على ذوي الأسرى الصهاينة، وهذا الأمر أيضا يضاف إلى سلسلة أو المعطيات اللي تعطي إشارات لأنه يمكن الذهاب والتقدم في هذا الملف، بالإضافة إلى حرص الوسطاء على التقدم في الملف، لأنه أيضا يخدمهم كوسطاء، يعني مهم أنهم يقدموا إنجاز في هذا الملف.
طيب السيد السنوار تحدث في المقابلة المتلفزة التي طرح فيها المبادرة عبر قناة الأقصى، تحدث عن طبعا تحريك جزئي لملف الجنود الأسرى مقابل إطلاق سراح المسنين، المرضى، الأطفال، النساء من الأسرى، لكن الثمن كما قال السنوار أكبر من ذلك بكثير في حقيقة الأمر. ومن خلال متابعتكم، ما الثمن المطلوب؟
يعني من الواضح أنه المقاومة قررت أن تبدأ من حيث انتهت صفقة الأسرى الصادقة وفاء الأحرار أو صفقة تبادل الشريف، تبدأ من هنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الثمن أقل على الأقل بحساب العدد المحتجزين لدى المقاومة ووضعهم، وهذا الأمر طبعا له حساباته في حال جرت مفاوضات أو كشف عن مصير وحال الأسرى لدى المقاومة. هذا من حيث المبدأ. المسألة الأخرى، السيد السنوار جاء أو قدم وفتح الباب من زاوية جديدة، تعاطى مع المتغير المهم على المستوى ليس فقط في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، ولكن على المستوى العالمي اللي بيتفاعل مع تداعيات الأزمة الخطيرة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. وبالتالي البعد الإنساني اليوم عامل مهم. الاحتلال دائما كان يحاول أن يستخدم هذا العنصر كسلاح بيده ضد المقاومة، البعد الإنساني ومصير الجنود واختفائهم وإلى آخره. اليوم لا، قدم المبادرة تقدمت بها المقاومة، حماس من خلال السيد السنوار أشارت أنه لديها زاوية جديدة يمكن أن تفتحها من باب الأسرى المعتقلين من كبار السن والأطفال والنساء والمرضى، وهذا أقل ما يمكن أن يتم بحثه. الآن السؤال الثمن. الثمن ينبغي أن يعيدنا إلى الواقع، أن الاحتلال يجب أن يلجأ سواء بشكل مباشر أو عبر الوسطاء إلى فتح كل الخيارات التي حاول أن يغلقها. تعرف أنه كان يحاول يضع قوانين من لا يمكن أي لحال من الأحوال أن يتم مبادرة مع جثث بجنود أو إلى آخره. يجب أن يهدموا كل القرارات والقوانين اللي حاولوا أن يضعوها قبل أن يذهبوا إلى أي مفاوضات. وبالتالي المقاومة لن تتنازل عن شروطها الأساسية والرئيسية، ولكنها فتحت للاحتلال بابا جديدا يمكن من خلال أن نبدأ مفاوضات. لدينا عنوان مثلا، قد يكون أنه والله يفرجوا عن كل المعتقلين من الأسرى والنساء والمرضى والشيوخ وإلى آخره، ونتحدث عن علامات بوضع الأسرى الصهاينة طبعا.
نعم.
يعني مقابل هذه كل وضعهم أو مصيرهم أو علامات الحياة أو علامات، يعني هذا الموضوع أعتقد أنه مهما اجتهدنا لن يعني نغرق فيه بالتفاصيل، لكن أنا بعتقد إذا أردنا أن نتحدث عن أحد السيناريوهات قد يكون هذا أمر.
سيد وسام، أيضا يعني نتنياهو تحدث عن حوار فوري عبر وسطاء. السيد إسماعيل هنية تواصل مع الروس، وبالطبع المصريون لن يكونوا بعيدين عن هذا الملف والموضوع. من برأيكم المرشح لدور الوساطة هنا؟
أتصور يعني سؤالك من الأهمية بمكان البحث عن اعتبارات الوسيط هنا. الاحتلال بالمناسبة يحاول أن يغير ويبدل الوسطاء من عدة زوايا. أولا الأبعاد السياسية المرتبطة بعلاقة هذه الأطراف مع حركة حماس وعن المقاومة بشكل عام.
نعم.
وإلى أي مدى لديها من المرونة والتقاء المصالح أو اختلافها. في كثير من الأحيان كان يتقدم دور الوسيط المصري أحيانا ويتراجع لصالح أطراف أخرى، أصلاح دولية دول أخرى. مثلا كان لفترة مثلا وإحنا بنراجع صفقة الأسرى الماضية وفاء الأحرار، كان الوسيط الألماني يحرز تقدما ويصل في إلى محطات متقدمة، وفجأة وقف عند حد معين، وبالتالي يعود دور الوسيط المصري. أنا بعتقد أن في هذه الجزئية راح يتم الاستفادة من تجربة صفقة الوفاء الأحرار بالتعاطي مع الوسطاء، وإلى أي مدى هؤلاء أو هذه الدول اللي بتلعب دور الوسيط لديها من القدرة والقوة السياسية والتأثير على الاحتلال، وإلى أي مدى أيضا لديها قدرة حرص على أن تلعب دور حيادي. أحيانا هذه الدول تمارس دورها الوسيط أيضا من باب مصالحها السياسية، وقد تكون بعضها للأسف أحيانا ملكية أكثر من الملك، بمعنى يحاول أن يعرقل أو يضع أو يصعب الأمور أمام المقاومة ويضغط على المقاومة لصالح الاحتلال. المقاومة أصبح لديها خبرة وحماس تحديدا في تجربة المفاوضات ويتأي ذلك تماما. وبالتالي أولا المهام لن تكون سهلة أمام الوسطاء، هناك تجربة وهناك ثمن دفع وحد، خلينا نقول حد أدنى دفع في صفقة الوفاء الأحرار، وبالتالي لا مجال للمساومة أو الضغط. الآن كلمة الضغط لدى الوسطاء أيضا لها حسابات، بعض الوسطاء كانوا يستخدموا أدواتهم في محاولة ضغط المقاومة أو دفعها لتقديم تنازلات.
نعم.
اليوم المقاومة ليس وارد أن تخضع أيضا لضغوط أي من الوسطاء، لأنها أولا ليس في جيب أحد وليس لديها احتياجات أو ظروف تدفعها لتقديم تنازلات. الوسطاء من ذلك والله يكسبوا مواقعهم ودورهم. أنا أقول على العكس تماما، هناك من الوسطاء لدى الوسطاء مصلحة أكبر وحرص أكبر أن يلعبوا أدوار في الملف الفلسطيني ويقدموا أيضا أثمان للمقاومة ولحماس حتى تقبل بهم كوسطاء أو حتى تتعاطى معهم.
طيب سيد عفيف، عذرا على قطع كلامك، لكن ماذا عن الضمانات؟ الاحتلال في عملية صفقة تبادل الأسرى عاد واعتقل عددا من الأسرى الذين أفرج عنهم بموجب الصفقة، يعني ما الضمان أنه هذه الصفقة لن تلاقي نفس المصير؟
مهم جدا هذا الأمر بالتأكيد، كما تفضلت أحد أهم الاستخلاصات اللي خرجت فيها المقاومة والدروس من صفقة وفاء الأحرار هي مسألة الضمانات وإلى أي مدى يمكن الاحتلال أن ينكت بوعوده، وهذا أمر ظهر بشكل واضح في 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 في, في حملة الاعتقالات الواسعة لمعظم الأسرى المحررين في الضفة الغربية. هذا أمر أعتقد المقاومة سوف تضع له أيضا يعني تضعها في 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 اعتباراتها. أو أهم نقطة، أهم يعني درس تعلمته المقاومة، إنه أي من الوسطاء لا يستطيع أن يقدم ضمانات، والدليل إنه نفذت احتلال تهديداته وعاقبت اعتقال كل الأسرى المحررين ولم يتم الخروج أو لم تلعب الوسطاء أي دور لإنهاء هذه المسألة. يعني لم يعترضوا، لم يمارسوا دور ضغط على الاحتلال، وبالتالي المقاومة لا تعتقد أن دور الوسطاء سوف ينتهي غالبا بعد تنفيذ الصفقة، والضامن الوحيد هي قدرتها على الحفاظ على مكتسباتها، وهنا دائما استخدام قدرتها العسكرية رقم واحد والمناورات في كافة الأدوات المتاحة أمامها، ثانيا تقليص هامش التردد أو استغلاله من الاحتلال لكي ينكث به أو يعني ينقلب على الصفقة. ما نعطي أو ما تعطي المقاومة مساحة من أو حرية في أنه يعيد الاعتقال، وبالتالي هذه بتدرس أنه ممكن بعض الأسرى يتم نقلهم السماح بخروج من مناطق اللي تخضع على الاحتلال حتى لاحقا ما يتم. لكن بكل أحوال أنا بعتقد مسألة الضمانات أولا وأخيرا سوف تكون أو تبقى بيد المقاومة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي.